الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد الدرس المئة والأخير من كتاب سلامة الخلف في طريقة السلف. قال رحمه الله: القول الفصل في الجمعيات، فإن أعداء الإسلام قد تنوعت أساليبهم في المكر بهذا الدين بما قد يسر الله تعالى ببيان بعضه في كتابه المبحث البديع في أسباب ونتائج وحلول التميع، والبيان لطرق المخالفين في صدهم عن السنة والإسلام. ومن هذه الأساليب إنشاء الجمعيات الدعوية والجمعيات الدسيسة يهودية ماسونية على المسلمين من أجل تفريقهم وصدهم عن سبيل الله عز وجل. يعلم ذلك بأمور: الأول كونهم أول من أنشأ الجمعيات، الثاني كونهم في رضا عن الجمعيات ولا يريدون شيئا من الدعوات إلا تحت تصرفها وسيطرتها، ثالثا قيام هذه الجمعيات على قوانين وضعية مخالفة لدين الإسلام، رابعا تضمن هذه القوانين مخالفات دينية شرعية مثل الإلزام بوضع المال في البنوك الربوية والإلزام بالانتخابات الطاغوتية والاعتماد على الكثرة، وزد على ذلك اعتمادها على مبدأ الولاء والبراء الضيق، خامسا تاريخها الأسود من تفريق الدعاة وبدأ أصحابها بالحزبية المغلفة وانتهاؤها بالحزبية الواضحة الجلية، وتلكم الجمعيات التي لا يؤذن لها إلا بشروط أن تكون تحت رقابة الشؤون الاجتماعية وأن يكون فيها انتخابات وأن يوضع مالها في البنوك الربوية، ثم يلبس أصحابها على الناس ويقولون هل بناء المساجد وحفر الآبار وكفالة اليتامى حرام، فيقال لهم: يا أيها الملبسون، من قال لكم إن هذا حرام؟ فالحرام هي الحزبية وفرقة المسلمين وضياع أوقاتهم في الشحاذة. ولقد انقلبت العمرة في رمضان إلى شحاذة يا معشر القراء ويا ملح البلد، من ما يصلح الملح إذا الملح فسد. مقدم الذم المسألة العلامة الوادعي رحمه الله. والجمعية أقدم الوسائل التي استخدمها اليهود لنشر أفكارهم الماسونية، حتى نجحت بواسطة جمعية الاتحاد والترقي في تركيا التي أسست عام 98 و800 و1000 16 و300 و1000 هجري في القضاء على الخلافة الإسلامية العثمانية، وقد كان للجمعية فروع في معظم الولايات العربية، وأخذ هذه الفكرة ونماها ببلاد أهل الإسلام جمال الدين الأفغاني الماسوني وأمثاله، ونشرها في أوساط المسلمين، وتلقاها منه تلميذه محمد عبده، ثم تبع محمد عبده تلميذه محمد رشيد رضا هذا. وقد قسمت الماسونية جمعياتها حسب مخططاتها وأغراضها، فبعض هذه الجمعيات لإثارة الطلاب، وبعضها للاستيلاء على أفكار الصحفيين والكتاب والمؤلفين، وبعضها لإثارة العمال والفلاحين، وبعضها مختصة بالعسكريين، وبعضها لإحداث الانقلابات في الدول إلى غير ذلك. فالماسون كانوا وراء الثورة الفرنسية، وهم وراء مذبحة اسطنبول التي ذبح فيها 68 ألف مسلم عام 1908 ميلادي، وهم كذلك وراء حرب البلقان عام 1912 ميلادي التي أثارت كذلك الحرب العالمية الأولى، وهم كذلك مدبر الانقلاب ضد السلطان عبد الحميد، وهم مزيل الخلافة الإسلامية. مكتبة الشيخ عبد المحسن العباد الشاملة. ولا يستطيع منكر أن ينكر ما في الجمعيات الدعوية وغيرها من الجمعيات من المخالفات والمعاصي والبليات المخالفة لكتاب الله تعالى وسنة نبي الله صلى الله عليه وسلم. وقد تكلمت عما قامت به جمعية إحياء التراث من تبزيق الدعاء في كتابي المبحث البديع في أسباب وآثار وحلول التميع، قلت فيه: ومما حصل بالمسلمين وهو امتداد لهذا النظام له انتشار الجمعيات الحزبية المدعومة بالأموال الكثيرة التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: إن لكل أمة فتنة وفتنة أمة المال. خرجه الترمذي عن كعب بن عياض: ففتكت بالعباد والبلاد، وفرقت الدعوات، وظهرت الحزبيات، وحصل الشر والبلاء، بما جعل العلماء الناصحين والدعاة المصلحين يأنون ويصيحون وينصحون ويؤلفون ويحذرون من خطر هذه الأخطبوط. وكان من أشد هذه الجمعيات ضررا وأعظمها خطرا لهي جمعية إحياء التراث، التي ما نزلت إلى بلد إلا وفرقت دعاتها. حالها مع الدعاة كحال البنك الدولي مع الحكومات، هذا يدخل على الحكومات الفقر والربا وسوء المعاش والاقتصاد، وهذه تدخل على الدعاة الأموال فيزهدون في العلم ويقل عندهم العمل، وتذهب المروءة ويقل التمسك، ويكون الولاء والبراء والمجالسات من أجل الدينار والدرهم. والحمد لله اكتشفوا أخيرا ضلالها وتنكرت لها الحكومات، لكن بعد ماذا؟ بعد أن باضت وفرخت ومزقت في اليمن وفي اندونيسيا وفي آسيا وفي إفريقيا وفي أغلب بلدان العالم، تجد جمعية إحياء التراث تحت كثير من الفتن. ولما فضحت بمسمى جمعية إحياء التراث سمت نفسها بفتنة أبي الحسن بجمعية البر، جعلوا لهم فرعا آخر وهي جمعية البر وجمعية التقوى، وعندنا في اليمن سموها جمعية الحكمة والإحسان. وكم كان للشيخ مقبل رحمه الله من طلاب نجباء وخطباء فصحاء ومؤلفين وعلماء، فلما أن دخلت مزقت شملهم وبددت كلمتهم وتفرع منها جمعية الحكمة والإحسان، وهكذا فرقت أبناء مصر والسودان والعرب والعجمان، فإن لله وإنا إليه راجعون. وإليك هذا المبحث في هذا الموطن نلخص به الحكم الجمعيات لمن أراد الله عز وجل له التوفيق، أما من أراد العناد فالمعاند لا ينجع معه دواء. أولها ما على ما تقدم في الجمعية تشبه بالكفار، فتكون محرمة للمشابهة لما ورد في النهي الأكيد عن مشابهة الكفار، وقد ذكرت الأدلة على التحذير من هذه الفتنة العظيمة في كتابي الأدلة الرضية لبيان حكم الديمقراطية. ثانيها أن الكثير من الجمعيات يتستر أصحابها بإحداثها من أجل الدعوة، معلوم بأن الدعوة عبادة والعبادة يشترط فيها الإخلاص لله عز وجل والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، ورسولنا صلى الله عليه وسلم تركنا على مثل البيضاء ليلها نهارها سواء، استمر المسلمون على طريقته في الدعوة جيلا بعد جيل، وألفت الكتب وتخرج العلماء بغير الجمعيات، فما بال هؤلاء لا يكادون يفقهون حديثا. وانظر إلى ما قاله الله عز وجل في كتابه الكريم وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، قال الشيخ الإسلام رحمه الله: فمن دعا إلى غير الله فقد أشرك، ومن دعا بغير إذنه فقد ابتدع. انتهى. وللتوضيح وبيان القول الصحيح لمن زعم أن الجمعية ليست من التشبه بالكفار، فلا بد من أن يقدر لها ثلاث تقديرات. التقدير الأول أنه لا توجد جمعية إلا ومعها مخالفة شرعية إما لازمة للجمعية من أصلها أو داخلة عليها، إذ وجود الجمعية ممتنع بدون وجود هذه المخالفة، فعلم انتفاء الجمعية عند انتفاء هذه المخالفة، فانتفاء الجمعية لازم لانتفاء المخالفة، فحكم الأصل فيها التحريم للقاعدة المقررة عند أهل الأصول: ما لا يتم ترك الحرام إلا بتركه فتركه واجب، ذكرت أصول الفقه، وإن كان غرضها دنيويا فحكمها الحرمة. التقدير الثاني أنه لا توجد فيها مخالفة شرعية لا لازمة ولا غير لازمة، فتكون من العادات، قال الشيخ الإسلام رحمه الله في القواعد النورانية: أما العادات فهي ما اعتاده الناس في دنياهم مما يحتاجون إليه، والأصل فيه عدم الحذر، فلا يحذر منه إلا ما حذره الله سبحانه وتعالى، وذلك لأن الأمر والنهي هما شرع الله، والعبادة لا بد أن يكون مأمورا بها، فما لم يثبت أنه مأمور به كيف يحكم عليه بأنه محظور؟ ولهذا كان أحمد وغيره من فقهاء أهل الحديث يقولون إن الأصل في العبادات التوقيف، فلا يشرع منها إلا ما شرعه الله، وإلا دخلنا في معنى قول الله تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. والعادات الأصل فيها العفو، فلا يحذر منها إلا ما حرمه الله، وإلا دخلنا في معنى قوله تعالى: قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا. وهذا التقدير يدندن به أصحاب الجمعية ليبرروا جمعيتهم، فأقول أولا: نعم، حكم الأصل في العادة الإباحة، لكن هذا التقدير شيء وقع في الذهن ويخالفه الواقع، وفي الذهن قد تتصور ما تريد، لكن الحكم يتنزل على الواقع والجمعيات، وإن أسست على مبدأ التعاون كما يزعم أصحابها فإن مسيرتها تؤول إلى التحزب. ما رأينا جمعية إلا وهي متحزبة، وإن بدت في بدايتها بعيدا عن الحزبية أو أنها تحاول أن تنكر حزبيتها، إلا أن الحزبية تظهر فيها، فالجمعيات كلها حزبية. ثانيا، على فرض هذا التقدير، فالجمعية منعت لكونها ذريعة إلى المحرم من حيث مفاسدها. قال الشيخ الإمام المجدد رحمه الله تعالى الوادعي: الجمعيات لم تكن موجودة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن أتتنا من قبل أعداء الإسلام، ثم قلدهم المسلمون في ذلك، وكثير من الجمعيات فيها مخالفات، إلى أن قال: نعم، نحن لا نحرم على الناس شيئا أحله الله لهم، ولكن نخشى أن تحصل بها مكيدة، إلى أن قالوا: الجمعيات هذه يا أخوان هي وسيلة، وكذلك الصندوق الطريق إلى الحزبية والوسيلة إلى الحزبية. انتهى من أسئلة بني بكر بيافع، وكانت عام 21400 ألف. انتهى. وإنما أراد هؤلاء أن يجعلوا صندوق للقرية، صندوق للقرية يجمعون فيه بعض الأموال يساعدون به بعض المحتاجين، فأنكر عليهم الشيخ رحمه الله. قال شيخ الإسلام: فهذا أصل عظيم تجب معرفته، والاعتناء به هو أن المباحث إنما تكون أن المباحات إنما تكون مباحة إذا جعلت مباحات، فأما إذا اتخذت واجبات أو مستحبات كان ذلك دينا لم يشرعه الله، وجعل ما ليس من الواجبات وجعل ما ليس من الواجبات والمستحبات منها بمنزلة جعل ما ليس من المحرمات منها، فلا حرام إلا ما حرمه الله، ولا دين إلا ما شرعه الله. ولهذا عظم ذم الله عز وجل في القرآن لمن شرع دينا لم يأذن الله به، ولمن حرم ما لم يأذن الله بتحريمه، فإذا كان هذا في المباحات فكيف بالمكروهات أو المحرمات؟ ولهذا كانت هذه الأمور لا تلزم بالنظر، فلو نظر الرجل فعل مباح أو مكروه أو محرم لم يجب عليه فعله، كما يجب عليه إذا نظر طاعة الله أن يطيعه، بل عليه كفارة يمين إذا لم يفعل عند أحمد وغيره، وعند آخرين لا شيء عليه، فلا يصير بالنظر ما ليس بطاعة ولا عبادة طاعة وعبادة. ونحو ذلك العهود التي تتخذ على الناس لالتزام طريقة شيخ معين كعهود أهل الفتوة ورماة البندق ونحو ذلك، ليس على الرجل أن يلتزم من ذلك على وجه الدين والطاعة لله إلا ما كان دينا وطاعة لله ورسوله في شرع الله. يعني الفتوة طريقة صوفية يوصلونهم إلى الفتوة إلى يعني ما يريدون بتدريبات، تدريبات على ترك الطعام، تدريبات على السهر، تدريبات على الأشياء حتى يعتادونها. أما رمي البندق هذا الرمي المعروف كأنهم كانت لهم طريقة، لكن قد يكون عليه كفارة عند الحنث في ذلك. ولهذا أمرت غير واحد أن يعدل عما أخذ عليه أن يعدل عما أخذ عليه من العهد بالتزام طريقة مرجوحة ومشتملة على أنواع من البدع إلى ما هو خير منها من طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم واتباع الكتاب والسنة، إذ كان المسلمون متفقين على أنه لا يجوز لأحد أن يعتقد أو يقول عن عمل إنه قرب وطاعة وبر وطريق إلى الله واجب أو مستحب إلا أن يكون مما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم، وذلك يعلم بالأدلة المنصوبة على ذلك وما علم باتفاق الأمة أنه ليس بواجب ولا مستحب ولا قرب لم يجوز أن يعتقد أو يقال إنه قرب وطاعة، فكذلك هم متفقون على أنه لا يجوز قصد التقرب به إلى الله ولا التعبد به ولا اتخاذه دينا ولا عمله من الحسنات، فلا يجوز جعله من الدين لا باعتقاد وقول ولا بإرادة وعمل بإهمال هذا الأصل. غلط خلق كثير من العلماء والعباد يرون الشيء إذا لم يكن محرما لا ينهى عنه بل يقال إنه جائز، ولا يفرقون بين اتخاذه دينا وطاعة وبرا وبين استعماله كما تستعمل المباحات المحضة، مثل توزيع الآن الماء على المقبرة. لو جينا للواقع توزيع الماء هو مباح وجائز وربما يصل إلى الاستحباب لسقي الناس، لكن حين يخصصون هذا ربما لو أنت في غير دفن يعني صاحبه أو من هو من أقاربه ما يعطيك شيء، ما يعطيك شيء ولا يبالي ولا هو حول هذا الأمر أصلا، إنما اتخذ الناس هذه الطريقة أصبحت يعني ربما بدأت كعادة وصارت كقربة. كثير يأتون بالماء أو بعض الحلويات أو بعض الزبيب في بعض المناطق يعني قربة في ذاك الوقت، فلهذا ينهى عن هذه الأشياء. ومعلوم أن اتخاذه دينا بالاعتقاد أو الاقتصاد أو بهما أو بالقول أو بالعمل أو بهما من أعظم المحرمات وأكبر السيئات، وهذا من البدع المنكرات التي هي أعظم من المعاصي التي يعلم أنها معاصي وسيئات، انتهى مجموع الفتاوى. التقدير الثالث أنه لا توجد بها مخالفة شرعية لازمة بل وقعت بها مخالفات غير لازمة، فهذا أشد حالا من سابقه، لأن تلك المخالفة نتيجة من نتائج هذه الجمعيات فصارت محرمة لأجل تلك المخالفات والتفصيل كالتقدير الأول. قال شيخ يحيى حفظه الله: والجمعيات مفتونة بتصوير ذوات الأرواح وبالتسول وعدم العفة وبتضيع الأوقات عند الأثرياء، ومن اشتغل بهذا صرف عن العلم الشرعي وفتن بالدينار وصار من الحزبيين برصار أوكارا لأهل التحزب، ولا نعلم عالما سلفيا فتن نفسه بالجمعية كما شأن هؤلاء المتحزبين، وحسبها شرا أنها تؤسس على معاصي شتى، والله عز وجل يقول: أمن أسس بنيانه على شفا جرف انهار فانهار به في نار جهنم. فننصح بالبعد عن هذه الجمعيات، جمعيات فاسدة مفسدة، وإنما أنشئت لمحاربة الدعوة السلفية وتمزيقها. نظيره ما مثله العلامة العثيمين: لو كان هناك قطاع عسكري أو غيره يخلو من المصلحين الذين يعلمون الناس أحكام دينهم، ولا يسمح لأحد بالوظيفة في هذا المكان إلا أن يحلق لحيته، فهل أحلق لحيتي وأدعو إلى الله في هذا المكان أم أتركهم بالكلية؟ الإجابة أتركهم بالكلية، لأن الله تعالى يقول ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، ويقول صلى الله عز وجل ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، ولا يمكن الدعوة إلى الله بالمعصية إطلاقا، وأنت إذا حلقت لحيتك وقعت بالمعصية وليس عليك هداهم ثم إنه ربما تحلق اللحية بناء على ما تظنه من المصالح ولا تتحقق لك، فتأتي مفسدة محققة لمصلحة غير محققة. انتهى من شرح منظومة أصول الفقه وقواعده، ملخص من كتاب الأقوال البينات والأدلة الواضحات في بيان حكم تصوير ذوات الأرواح والاختلاط والجمعيات ومبحث الجمعيات مع زيادات وتوضيحات وتعديلات. أصله رسالة بعنوان الجمعية لأخينا أبي جعفر الأندنوسي. لو قيل من العلماء من قال بإباحتها بشروط، وهي ارتباطهم بالعلماء الربانيين والعمل من ورائهم لا أمامهم. 2 وجود نصيب وافر من العلم الشرعي عند القائمين على هذه الأعمال يفوت وقوعهم في المخالفات. 3 وجود مكانة في الإرادة من الترفع عن حب الرئاسة والمصالح الشخصية والمطامع الدنيوية مع الدوران في الحركة والأقوال والأفعال في عقد سلطان الولاء والبراء والحب والبغض على ذات الدين لا على هذه المسميات التي هي الوسائل فحسب. فعلى فرض الأخذ بهذا القول، هل تعلمون جمعية متوفرة بهذه الشروط؟ هاتوا ولن تجدوا ذلك، وهذا دليل عليكم لا لكم، لأن هذه مسألة مفترضة في الأذهان لا في الأعيان، وبين الوجود الذهني والعيني بون شاسع، فتنبه تغنم ومن الأهواء تسلم. بعض شبه الجمعيين: 1 شبهة التعاون على البر والتقوى. بعض الملبسين في هذا الباب يزعم أن الجمعيات من التعاون على البر والتقوى، ولا والله، لأن البر والتقوى هو الأخذ بالكتاب والسنة لا مشابهة الكفار التي هي من التعاون على إثم العدوان. قاعدة: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وبعضهم يستدل بقاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، قال: والدعوة واجبة على الكفاية، وإذا لم تتم إلا بالجمعية تعينت، والقول الصحيح أن الجمعية محرمة والمحرم لا يستعان به على فعل الواجب. زد على ذلك أن باب الدعوة توقيفي على الكتاب والسنة الصحيحة. قال ابن الشاط: وكون ما أفضى إلى الواجب واجب مبني على قاعدة أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، والصحيح أن ذلك غير لازم فيما لم يصرح الشرع بوجوبه. انتهى. استدلالهم بالمصالح المرسلة ومن باب جلب المنافع، وبعضهم يجعل الجمعيات من باب المصالح المرسلة ومن باب جلب المنافع ودفع المضار، وهذا الباب قد جرى بعضهم إلى فعل الحرام وإباحة البدع تحت هذا الشعار، مع ما يقرره علماء الشريعة في الاكتفاء بالكتاب والسنة الصحيحة مع فهم السلف الصالح. ومن سن قوانين تخالف الشريعة وادعى أنها من المصالح المرسلة فهو كاذب في دعواه، لأن المصالح المرسلة المقيدة إن اعتبرها الشرع ودل عليها فهي حق ومن الشرع، وإن لم يعتبرها فليست مصالح، ولا يمكن أن تكون كذلك. ولهذا كان الصواب أنه ليس هناك دليل يسمى بالمصالح المرسلة، بل ما اعتبره الشرع فهو مصلحة، وما نفاه فليس بمصلحة، وما سكت عنه فهو عفو. والمصالح المرسلة توسع فيها كثير من الناس، فأدخل فيها بعض المسائل المنكرة من البدع وغيرها، كعيد ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم، فزعموا أن فيه جحذا للهمم وتنشيطا للناس، لأنهم نسوا ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا باطل، لأن جميع المسلمين في كل صلاة يشهدون أن محمدا عبده ورسوله ويصلون عليه، والذي لا يحيى قلبه بهذا وهو يصلي بين يدي ربه كيف يحيى قلبه بساعة يأتى فيها بالقصائد الباطلة التي فيها من الغلو ما ينكره رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذه مفسدة وليست مصلحة. فالمصالح المرسلة وإن وضعها بعض أهل العلم المجتهدين الكبار فلا شك أن مرادهم نصر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولكن استخدمت هذه المصالح في غير ما أراده أولئك العلماء وتوسع فيها، وعليه فإنها تقاس بالمعيار الصحيح، فإن اعتبرها الشرع قبلت، وإلا فكما قال الإمام مالك: كل أحد يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، وهناك قواعد كليات تطبق عليها الجزئيات. قال الشوكاني رحمه الله، هذا من القول المفيد لابن عثيمين، قال الشوكاني رحمه الله في أدب الطلب: فإن قلت ما ذكرته من بناء الشريعة المطهرة على جلب المصالح ودفع المفاسد ماذا تريد به؟ هل يلاحظ ذلك النفع والدفع مطلقا أو في حالة من الحالات؟ قلت لا أريد ما قدمته إلا أن ما لم يرد فيه نص يخصه ولا اشتمل عليه عموم ولا تناوله إطلاق، فحق على العالم المرشد للعباد الطالب الحق أن يستحضر ذلك ويرشد إليهم ويهتم به ويدعو إليه. أما مواقع النصوص وموارد أدلة الكتاب والسنة ومواطن قيام الحجج فلا جلب نفع ولا دفع ضر أولى من ذلك وأقرب منه إلى الخير وأولى منه بالبركة، فهو في الحقيقة مصالح مجلوبة ومفاسد مدفوعة. وإن قصرت بعض العقول عن إدراك ذلك والإحاطة بكنهه والوقوف على حقيقته فمن قصورها أتيت ومن ضعف إدراكها دهيت. ومن تدبر ذلك كل التدبر وتأمله بحق التأمل لم يخف عليه، فإن كل جزئ من جزئيات الشريعة التي قام الدليل على طلبها والتعبد بها للكل أو للبعض مطلقا أو مقيدا لا بد أن يشتمل على جلب مصلحة أو مصالح عرفها من عرفها وجهلها من جهلها. وكل جزئ من جزئيات الشريعة الواردة بالنهي عن أمر أو أمور لا بد أن يكون المنهي عنه مشتملا على مفسدة أو مفاسد تنتفع بالنهي عنها. ولمزيد التتبع وكثرة التدبر في ذلك مدخلية جليلة لا سيما مع استحضار الاستعانة بالله والتوكل عليه والتفويض إليه، ومما يستعين به طالب الحق ومريد الإنصاف على ما يريده من ربط المسائل بالدلائل والخروج من آراء الرجال المتلاعبة بأهلها من يمين إلى شمال، أن يتدبر الدلائل العامة ويتفكر فيما يندرج تحتها من المسائل بوجه من وجوه الدلالة المعتبرة، يعني لابد أن تعود إلى دليل في مسائل العبادة، لابد أن تعود إلى دليل، فإنه إذا تمرن في ذلك وتدرب صار مستحضرا لدليل كل ما يسأل عنه من الأحكام الشرعية كائنا ما كان. وعرف معنى قوله عز وجل ما فرطنا في الكتاب من شيء، هذا على من يفسر الكتاب بأنه القرآن. ومن أمعن النظر فيما وقع منه صلى الله عليه وسلم من استخراج الأحكام الشرعية من كتاب الله تعالى زاده ذلك بصيرة، كما ثبت عنه أنه لما سئل عن الحمر الأهلية قال لم أجد فيها إلا هذه الآية القائلة فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، أخرجه البخاري ومسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه فإن في هذا وأمثاله أعظم عبرة للمعتبرين وأجل بصيرة للمتبصرين وأوضح قدرة للمعتدين من العلماء المجتهدين. وثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال لعمر بن العاص رضي الله عنه صليت بصاحبك وأنت جنب يا عمرو، فقال سمعت الله يقول ولا تقتلوا أنفسكم، فقرره النبي صلى الله عليه وسلم وضحك ولم يقل شيئا، أخرجه أبو داود. يعني استدلال بالعمومات، ما تأتي لي يعني قاعدة وتقول هذه القاعدة، عندنا عمومات تعود إليها هذه المسائل. وهذا باب واسع يطول تعداده، وهكذا التفكر في الكليات الصادرة عمن أعطي جوامع الكلم وأفصح من نطق بالضاد، كقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، اتفق عليه، فإن هذا اللفظ الموجز والعبارة المختصرة صالحة للاستدلال بها على كل جزء من جزئيات الشرع، فتدخل ما حصلت فيه النية في عداد الأعمال المقبولة، ويخرج ما لم تحصل فيه النية إلى حيز الأعمال المردودة، وتصير بها المباحات قربات وعبادات أقل أحوالها الاندراج تحت حقائق المندوبات، ويبطل كثير من الصور والحاكية لما هو من العبادات بعقد النية وعدم وجودها لا على الوجه المعتبر، وكقوله صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة، خرجه مسلم ومن غشنا فليس منا، خرجه مسلم والحلال بين والحرام بين، أخرجه البخاري ومسلم، وكل أمر ليس عليه أمرنا فهو رد، أخرجه البخاري ومسلم. هذه الحالات من عندنا، وإلا الشوكاني يذكر الأحاديث هكذا، وهذه طريقة ليست بمنتقدة، إنما الشاهد أن يذكر المسألة الاستدلال. فإن كل فرد من أفراد هذه العبارات وأمثالها صالح لجعله قضية كبرى للشكل الأول، فلا يبقى فرد من الأفراد إلا وأمكن إدراجه تحت هذه الكلية باجتلاف قضية صغرى سهلة الحصول. نقول مثلا هذا أمر ليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وكل أمر ليس عليه أمر رد، فهذا رد، فلا يبقى فعل ولا قول ولا اعتقاد لم يأتي به الشرع إلا وأمكن الاستدلال على رده بهذا الحديث الصحيح. وهكذا العمل في سائر الكليات والمتحلي بالمعارف العلمية، يستغني بمجرد الإشارة والإيقاظ، لأن الموات قد حصلت له بما حصله من العلوم ومارسه من المعارف، فربما يغفل عن إخراج ما في القول القوة إلى الفعل، فإذا نبه على ذلك تنبه، وكان العمل سهلا والانتفاع بالعلوم يسيرا، أصالت المعنى الحقيقي وعدم جواز الانتقال عنه إلا لعلاقة أو قرابة. ومن جملة ما ينبغي تصوره ويعينه استحضاره أن يعلم أن هذه الشريعة المباركة هي ما اشتمل عليه الكتاب والسنة من الأمر والنهي والترغيبات والتنفيرات وسائر ما له مدخل في التكليف، من غير قصد إلى التعمية والألغاز ولا إرادة لغير ما يفيده الظاهر ويدل عليه التركيب ويفهم أهل اللسان العربي. فمن زعم أن حرفا من حروف الكتاب والسنة لا يراد به المعنى الحقيقي والمدلول الواضح فقد زعم على الله ورسوله صلى الله عليه وسلم زعما يخالف اللفظ الذي جاءنا عنهما. فإن كان ذلك المسوق شرعي تتوقف عليه الصحة الشرعية والعقلية التي يتفق العقلاء عليها، لا مجرد ما يدعيه أهل المذاهب والنحل عن العقل مطابقا لما قد حببه إليهم التعصب. فقيه بن الشاطة وقاسم بن عبد الله بن محمد الشاطة الأنصاري نزيل سبتة كالنائب القاسم. فمن زعم أن حرفا من حروف الكتاب والسنة لا يراد به المعنى الحقيقي والمدلول الواضح أن فقد زعم على الله ورسوله زعما يخالف اللفظ الذي جاءنا عنهما، فإن كان ذلك المسوق شرعي تتوقف عليه الصحة الشرعية والعقلية التي يتفق العقلاء عليها، لا مجرد ما يدعيها للمذهب أهل المذاهب والنحل على العقل مطابقا لما قد حببه إليهم التعصب فأدناه من عقولهم البعد عن الإنصاف، فلا بأس بذلك، ولا وإلا فدعوة التجوز مردودة مضروبة بها في وجه صاحبها. فاحرص على هذا، فإنه وإن وقع الاتفاق على أصالة المعنى الحقيقي وعدم جواز الانتقال عنه إلا لعلاقة وقرينة كما صرح به في الأصول وغيرها، فالعلم في كتب التفسير والحديث والفقه يخالف هذا لمن تدبره وعمل فكره ولم يغتر بالظواهر ولا جمد على قبول ما يقال من دون بحث عن موارد ومصادره. وكثيرا ما يجد المتعصبين يحامون عن مذاهبهم ويثرونها على نصوص الكتاب والسنة، فإذا جاءهم نص لا يجدون عنه متحولا، وأعياهم رده وأعجزهم دفعه، ادعوا أنه مجاز وذكروا للتجوز علاقة هي من البعد بمكان وقرينة ليس لها في ذلك المقام وجود ولا تدعو إليها حاجة، وأعانهم على ذلك على هذه الترهات استكثارهم من تعداد أنواع القرائن والعلاقات حتى جعلوا من جملة ما هو من العلاقات المصوغة للتجوز التضاد. فانظر هذا التلاعب وتدبر هذه الأبواب التي فتحوها على أدلة الكتاب والسنة وقبلها عنهم ما لم يمعن النظر ويطيل التدبر، فجعلها علما وقبلها على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وأصلها دعوة افتراها على أهل اللغة متعصب قد آثر مذهبه على الكتاب والسنة، لم يستطع التصريح بترجيح المذهب على الدليل، فدقق الفكر وأعمق النظر عنادا لله تعالى وبغيا على شريعته وخداعا لعباده، فقال هذا الدليل وإن كان معناها الحقيقي يخالف ما نذهب إليه فهو هنا مجاز. والعلاقة كذلك والقرينة كذا، ولا علاقة ولا قرينة. فيأتي بعد عصر هذا المتعصب من لا يبحث عن المقاصد ولا يتدبر المسالك كما ينبغي، فيجعل تلك العلاقة التي افتراها ذلك المتعصب من جملة العلائق المسوغة للتجوز. ولهذا صارت العلاقات قريبا من 30 علاقة، ثم لما كان منه جملة أنواع القرائن العرفية والعقلية افترى كل متعصب على العقل والعرف ما شاء وصنع في مواطن الخلاف ما أراد، والله المستعان انتهى. زعمهم بتحريم الجمعية في جزيرة العرب وإباحتها في غيرها، ومن أعجب ما سمعناه هو أن الجمعيات في جزيرة العرب لا تجوز، بينما تجوز في بلاد المغرب وبلاد أوروبا وغيرها، وهذا التفريق ليس عليه دليل من شرع أو عقل، فما كان في الجزيرة دين فهو في كل بلدان العالم كذلك، وما لم يكن فلا. فما هذه التلبيسات والتدليسات التي لا تصدر إلا من ضعاف العلم أو الدين أو من مجموع الأمرين؟ الاعتذار بالدعوة إلى الله تعالى. وقد يقول قائل: كيف أدعو إلى الله؟ ادعو على ما يسره الله تعالى بعيدا عن ارتكاب المحرمات والتشبب بالكفار والاستحسانات، ومن استحسن فقد شرع، وسيجعل الله تعالى البركة بقدر موافقة السنة، وما زالت الدعوة سائرة من ذلك الزمن وإلى الآن، فلما البدع في آخر الزمان؟ قال شيخ الإسلام في اقتضاء الصراط المستقيم في قوله: وداعيا الله بإذنه، قال: فمن دعا إلى غير الله فقد أشرك، ومن دعا إليه غير إذنه فقد ابتدع انتهى. فالدعوة عبادة، والله عز وجل لا يعبد إلا بما شرع في كتابه وبما جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم، وإلا فالعبادة مردودة على أصحابها. فعلى هذا ما يفعله المبطلون من إدخال الدشوش والفيديوهات والأناشيد والتمثيليات في وسائل الدعوة هو إدخال باطل وطريق غير سوي وفعل غير مرضي. وهذا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يسأل عن رجل المحتسب يشغل اللصوص عن فعلهم بسلوك بعض الطرق فينكر عليه صنيعه هذا، وأن هذا لم يكن على طريقة السلف وهديهم. فالواجب على المرء أن يدعو كما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن من ترك طريقه جاهلا زل ومن تركه متعمدا ضل. يعني ذكر شيخ الإسلام أو سئل أن أناس كانوا يتقطعون للناس في الطرق، فذهب إليهم بعض من يظن أنه محتسب يأمرهم وينهاهم، فجمعهم على مثل الطنبور يجمعهم بالليل وعلى أناشيد وعلى كذا، وتركوا السرقة وأصبحوا يتزهدون، فنهاهم عن هذا. هذه طريقة مبتدعة، المفروض أن ينهى يقول له هذه سرقة، لا يجوز لك أخذ أموال الناس بالباطل، السارق حده كذا. أما أن تذهب تخرجهم من معصية إلى بدعة. الحذر من زلات العلماء، والحذر من تتبع زلات العلماء الذين أباحوا الجمعية مع العلم أن بعضهم اشترط لها شروطا لم يقع الالتزام بها، ومع ذلك فالواجب اتباع الكتاب والسنة. الزلة هي الخطأ من العالم، والخطأ يجب رده ممن حصل منه كبيرا أو صغيرا وعظيما أو حقيرا. ففي الحديث إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر، خرجه البخاري ومسلم عن عمرو بن العاص رضي الله عنه. فالعالم دائر بين الأجر والأجرين، والأخذ بالزلة دائر في الإثم، والأخذ بالزلة دائر في الإثم، حيث وهو يقلده من غير ذكر حجة على قوله. قال الشوكاني رحمه الله في أدب الطلب: وقد جرت قاعدة أهل البدع في سابق الدهر ولاحقه بأنهم يفرحون بصدور الكلمة الواحدة من عالم من العلماء، ويبالغون في إشهارها وإذاعتها فيما بينهم، ويجعلونها حجة لبدعتهم، ويضربون بها وجه من أنكر عليهم انتهى. مع أن الواجب الأخذ بقول النبي صلى الله عليه وسلم وهديه، فكل يؤخذ من قوله ويرد. قال الذهبي رحمه الله تعالى في تذكرة الحفاظ: وكل إمام يؤخذ من قوله ويترك، إلا إمام المتقين الصادق المصدوق الأمين المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. فيا لله العجب من عالم يقلد دينه إماما بعينه في كل ما قاله مع علمه بما يرد على مذهب إمامه من النصوص، بما يرد على مذهب إمامه من النصوص النبوية، فلا قوة إلا بالله انتهى. وقد قال عمر رضي الله عنه: ثلاثة يهدمن الدين: زلة عالم، وجد المنافق، وإما مضلون. وجاء عن أبي الدرداء رضي الله عنه: لأن العالم إذا زل زل بزلته وناس كثير. ولهذا كان يقول أبي بن كعب: إني لست عليهم آسى، ولكن آسى على من أضلوا. خرجه النسائي. الأمور بمقاصدها، ومن شبههم قولهم الأمور بمقاصدها. والاستدلال بهذه القاعدة على الإطلاق باب من أبواب البدع العظيمة، فلا بد من موافقة الإخلاص للمتابعة. وهذه القاعدة مؤداها إلى ارتكاب الحزبيين والمجعين المخالفات الشرعية. ثم إذا ما أنكر على هذا لا يجوز، قالوا الأمور بمقاصدها. نعم، النية طيبة إذا كانت لحصول خير ونشر الخير، لكن لا بد أن تتوافق النية الطيبة الخالصة لله عز وجل مع الطريقة النبوية. ففي حديث عمر عند الشيخين: إنما الأعمال بالنيات، أخرجه البخاري ومسلم. وفي حديث عائشة: حدث بأمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، خرجه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فإذن فالمقصود وحده لا يكفي حتى يتفق مع طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه. وهذه الطريقة لو استخدمت مجردة عن المتابعة لقال الجهمي المعطل: قصدي بهذا التعطيل التنزيه. وهكذا المعتزلي، ولقال التبليغي: قصدي نشر الدين. ولقال الإخواني: قصدي إقامة حكم الله. فتنبه، فاتقوا الله عباد الله، وخذوا بكتاب الله تهتدوا فيه، فبه مع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام من البدع والوصول إلى مرضات الله تعالى. والحمد لله. الخاتم: أحمد ربي حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على إعانته وتسديده وتوفيقه وإعانته، وأسأله المزيد من فضله. ثم أعلم وفقك الله أن طريقة السلف هي الطريقة المثلى في الاعتقادات والعبادات والمعاملات، فمن وفق لها فقد هدي إلى صراط مستقيم. تمسك بحبل الله واتبع الهدى، ولا تكن بدعيا لعلك تفلح، ودم بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح، ودع عنك آراء الرجال وقولهم، فقول رسول الله أزكى وأشرح، ولا تكن من قوم تلهوا بدينهم فتطعن في أهل الحديث فتقدح، إذا ما اعتقدت الدهر يا صاح هذه فأنت على خير تبيت وتصبح. هذه الأبيات من قصيدة أبي بكر بن أبي داود، انتهينا من هذا الكتاب في الثاني من شهر ربيع الأول عام 47 و400 ألف. الحمد لله رب العالمين.